دل الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال الأئمة المحررين المحققين من أئمة الهدى والمعقول والنظر الصحيح على حرمة تهنئة المسلمين النصارى بأعيادهم. ذلك إن من مقاصد الشريعة الأصلية ألا يتشبه المسلم بالكافر، وألا يتشبه المسلم بأهل الكتاب، وألا يتشبه المتقي بالفاجر، وألا يتشبه الإنسان بالدواب أجلكم الله، وألا يتشبه الذكر بالأنثى، وألا تتشبه الأنثى بالذكر. جاءت الشريعة في كثير من أحكامها لتحقيق هذه المقاصد الكلية. والعيد له صلة بالعقيدة، والعيد سمي عيدا لعوده لأنه يعود دوما، ولذا قال غير واحد من التابعين في تفسير قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قالوا في تفسيرها هي أعياد المشركين. صح ذلك فيما أسنده الخلال في جامعه وأبو الشيخ في شروط أهل الذمة عن مجاهد والضحاك والربيع بن أنس، كلهم قالوا في تفسيري والذين لا يشهدون الزور قالوا هي أعياد المشركين. وأخرج الخلال في جامعه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال عن الزور هو الشعانين، والشعانين كما هو معلوم عيد من أعياد النصارى. وثبت في سنن أبي داود وغيره بسنده إلى ثابت بن الضحاك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان معروف بالقرب من المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها صنم يعبد من دون الله؟ قال ثابت، فقال الرجل لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها عيد من عياد المشركين؟ فقال ثابت، فقال الرجل لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. فبمجرد أن يقع نذر في مكان كان المشركون في جاهليتهم يجتمعون فيه للعيد جعله النبي صلى الله عليه وسلم معصية، وقرنه بالمكان الذي فيه الصنم الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا لما صالح عمر أهل الكتاب اشترط عليهم أن لا يظهروا أعيادهم بين المسلمين وأن يجعلوا ذلك في دورهم ولا يبرزون بها، وقد صح عنه فيما أخرج البيهقي في السنن الكبرى أنه كان يقول إياكم ورطانة العجم، ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم. وثبت عند البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في السنن الكبرى عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، فإن السخط ينزل عليهم. فسخط الله ينزل عليهم في حق من ذهب للفرجة، فما بالكم في الذي يذهب ليحتفل أو ليهنئ أو ليسهر في كنيسة من الكنائس، فلا يصنع ذلك إلا من كان في قلبه مرض شديد ويخشى على مآله، بل يخشى على دينه في حاله. فقد أسند الإمام البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: من تأسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، والنيروز والمهرجان عيدان من أعياد الفرس، من تأسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى مات على ذلك فإنه يحشر معهم. كيف لا؟ وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب. بل ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن اليماني ومقام إبراهيم، ولا يكون بينهما إلا الحجر الأسود، لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة عند الحجر الأسود ما حشر إلا مع من أحب. وقد ثبت عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم. وفي بعض روايات الحديث: ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس على سننا ولا على منهجنا ولا على طريقتنا من تشبه بغيرنا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نخالف المشركين فقال: خالف المشركين. فمن مقاصد الشريعة أن يخالف المسلمون المشركين، وأن يخالف المسلمون أهل الكتاب، بل من مقاصد الشريعة أنها لا تسوي بين المؤمن والفاجر وبين المصلح والمفسد. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يقررون بناء على هذه النصوص من كلام ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال التابعين: إن الاحتفال بأعياد المشركين عامة، وبأعياد أهل الكتاب خاصة، بأعياد اليهود والنصارى خاصة، حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. النصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله، وأن هذا ميلاد عيسى، وأن الله قد ولد الرب، وهذا يستلزم أن يلحق النقص بربهم، فإن لربهم شهوة وهو عاجز ويحتاج إلى ولد، فالولد إنما يحبه الإنسان ليحفظ اسمه ورسمه ويبقى من بعده. فلما تهنئوا النصارى بعيد ميلاد ربهم فكأنك تقرهم بمعتقدهم الفاسد والنجس الذي في قلوبهم، ومن صنع ذلك فقد ارتكب أكبر الكبائر. ورحم الله ابن القيم، فإنه قال في الجزء الأول من كتابه أحكام أهل الذمة في صفحة 441، قال وهو يتكلم عن حكم تهنئة الكفار وأهل الكتاب بأعيادهم، قال رحمه الله تعالى: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم بالنصارى والكفار فحرام بالاتفاق، حرام باتفاق أهل العلم، أي أهل العلم المعتبرين. وأما من شذ فناكد فدجل ومار وميع فهذا ليس له لا في العير ولا في النفير، ليس له ذكر. وسنجد بين من هو محسوب، لا أقول على المسلمين وإنما أقول من هو محسوب على المفكرين زعموا، أو على أصحاب الفكر المستنير، أو من هو محسوب على العلم والعلماء، سنجد منهم من يقول بالجواز. وما هذا والعياذ بالله لمظهر من مظاهر الانهزام النفسي الموجود عند بعض الناس، همهم أن يسوغوا الحرام ليماروا غيرهم. يقول الإمام ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم بدأ يمثل فقال: مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو يقول: تهنأ بهذا العيد، ونحو ذلك. يقول: اسمعوا وتدبروا. يقول: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو ليس بسالم من المحرمات، إن سلم قائله من الكفر فهو ليس بسالم من المحرمات. وهو، أي هذه التهنئة، أي أن تقول للنصراني: عيد مبارك، عيدك مبارك، تهنأ بهذا العيد، أو أي عبارة نحو هذه العبارات. يقول هذه العبارات: وهو بمنزلة أن يهنئه بالسجود للصليب. يقول: بل ذلك أعظم إثما عند الله تعالى وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام. لو رأيت رجل يزني فتهنئه بالزنا، أو يشرب الخمر فتهنئه بشرب الخمر، فتهنئتك للنصراني بعيد ميلاد عيسى عليه السلام زعموا هو أشد عند الله من أن تهنئه بالسجود للصليب، أو أن تهنئه بشرب الخمر أو أن تهنئه بارتكاب الفرج الحرام وهو الزنا أو اللواط والعياذ بالله تعالى. يقول الإمام ابن القيم وما زال الكلام موصولا له: وصلني الله وإياكم برحمته. يقول: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. هذا من زمنه، ابن القيم رحمه الله متوفى سنة 751، يعني من منتصف القرن الثامن. يقول: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. الذي يوقع في ذلك الذين لا يعظمون الدين، الذين هم لا يحسبون حسابا لرضا الله عز وجل. يقول: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهلة بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيم بحروفه رحمه الله تعالى. إذن لا يجوز أن نهنئ النصارى بدينهم ولا يفعل ذلك إلا من لا قدر للدين عنده. لا يفعل ذلك إلا جريء على باطل، وإلا من لا يعظم أوامر الله عز وجل. هنالك مظاهر للاحتفال بمشابهة النصارى في احتفالاتهم. من هذه المظاهر ما يوجد عند فقراء المسلمين فضلا عن أغنيائهم فيما يسمى بخميس البيض، صبغ البيض. هذا يفعل للأسف الآن في من قبل المسلمين. يقول شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية، يقول: وليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعار دينهم في ديار المسلمين، لا في أوقات الاستسقاء ولا في وقت مجيء النوائب. العلماء لا يمنعون النصارى يخرجون للمصليات المسلمين في الاستسقاء، يتعرضون لرحمة الله، لا حرج أن يخرج النصارى. إذا جاز أن تخرج الدواب والبهائم في الاستسقاء أجلكم الله، فلا حرج أن يخرج أهل الكتاب يتعرضون لرحمة الله مظهرين الفقرة مع المسلمين، لكن ليس لهم في مصليات المسلمين أن يظهروا شيئا خاصا بشعائرهم، ولا في وقت مجيء النوائب، ويمنعون من إظهار قراءة التوراة والإنجيل، ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة. يقول: على ولي الأمر منعهم من ذلك. ثم يقول: وليس الخميس من أعياد المسلمين، بل هو من أعياد النصارى كعيد الميلاد وعيد الغطاس، لكل أمة قبلة، وليس لأهل الذمة أن يعينوهم على أعيادهم في بلاد المسلمين، وليس للمسلمين أن يعينوهم على أعيادهم. ثم ذكر حرمة تأجير الدواب لنقلهم في أعيادهم، وحرمت الإعانة بأي طريق من الطرق، حتى قال: بل ليس لأحد من المسلمين أن يخص مواسمهم بشيء ممن يخصونها به، فليس للمسلم أن يخص خميسهم الحقير لا بتجديد طعام الرز والعدس والبيض المسبوغ وغير ذلك، ولا بتجمل الثياب، ولا بصبغ الدواب، ولا بنشر ثياب، ولا غير ذلك. ومن فعل ذلك على وجه العبادة والتقرب إليه واعتقاد التبرر به، من فعل ذلك عبادة، يقول شيخ الإسلام، فإنه يعرف دين الإسلام، وأن هذا ليس منه بل هو ضده، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا كلام شيخ الإسلام بالحرف رحمه الله تعالى. إذن لا يجوز مشاركة النصارى في أعيادهم بأي طريقة من الطرق.